السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة. قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خالدنيها. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خالدنيها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي الحديث، وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال: قد علمت أن بعضكم خالدنيها. هذا الحديث فيه بيان أن المأموم لا يرفع صوته على إمامه، لأن هذا قرأ خلف النبي عليه الصلاة والسلام سبح اسم ربك الأعلى، قرأ سورة من القرآن، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجهر، فقال على سبيل الإنكار وعدم الرضا عما فعله هذا صاحب، فقال: أيكم قرأ خلفي؟ فهذا فيه إنكار لما فعله. فقال: أنا. قال: قد علمت أن بعضكم خالدنيها، أي نازعني القراء. وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن ينازع في قراءته من هذا الحديث، ولذلك المأموم يسر خلف إمامه حتى في التكبير، فليس على المأموم جهر. وهذه الصلاة طبعا صلاة الظهر أو العصر، وقد بينت الرواية الأخرى أنها صلاة الظهر، فهي صلاة سرية. إذن هذا النهي ليس نهي عن القراءة خلف الإمام، انما هو نهي عن ايه؟ رفع الصوت. واما القراءة خلف الامام فانها في الصلاة السرية يقرأ فاتحة طبعا وغيرها من القرآن. واما غير الصلاة السرية فانه لا يقرأ خلف امامه في القراءة الا الفاتحة، هذه محل خلاف. اما غير الفاتحة فانما جعل الامام يؤتم به، وقد جاء في بعض الروايات واذا قرأ فانصتوا، فقال الله عز وجل واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. طبعا ذكرنا الخلاف بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة، وقلنا ان من يوجب القراءة يخصص هذا العام فيقول الا في الفاتحة فيجب قراءتها. ودليل ذلك حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حجاج. فقالوا لأبو هريرة إنا نكون خلف الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. ثم ذكر بقية الحديث، فإن أبو هريرة راوي الحديث يفهم من الحديث أنه مع ذلك لا يترك قراءة الفاتحة. وقلنا أن هذا القول هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن القراءة خلف الإمام تسقط إذا قرأ الإمام فيستمع، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يتحرى سكتات الإمام، إن كان هناك الإمام سكتات قرأ، فإن لم يكن له سكتات استمع. فهذه الأقوال في القراءة خلف الإمام. باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، وهذا طبعا من أمانة الإمام مسلم في رواية الحديث، فإنه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، وهو محمد بن بشار وكلاهما شيخ الإمام مسلم، قال كلاهما عن غندر، أي كل واحد منهما حدثه بهذا الحديث عن غندر. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، المثنى اللي هو مين؟ شيخ مسلم اللي هو دخل في الاول، لكن هذه الجملة الاعتراضية عايز يقول لك ابن المثنى لما روى لنا هذا الحديث لم يقل لنا غندر انما قال لنا محمد بن جعفر. ومين هو محمد بن جعفر ومين هو غندر؟ هما شخص واحد، هذا لقبه محمد بن جعفر، هو لقبه غندر، غندر يعني مشاغب. فالامام مسلم من امانته لنقل الحديث انه لما جاء في رواية محمد المثنى قال هو قال لنا حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو داود حدثنا شعبه في هذا الاسناد وزاد قال شعبه فقلت لقتاده اسمعته من انس؟ قال نعم نحن سالناه عنه. وطبعا هذه يريد ان يؤكد عدم التدليس، لان قتادة بن دعامة السدوسي مدلس، المدلس روايته لابد فيها من ايه؟ اثبات السماع. فتأتي هذه الرواية يقول لهم سمعته من انس؟ اذا في كنا تدليس بقى اذا سمع قال نعم يبقى اثبت السماع، زي الروايات اللي فاتت برضه في الباب اللي فات وذكر روايتين. الرواية الاولى او الحديث فيها قال عن قتادة عن زرارة بن أوفى، في الرواية الثانية قال عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوس. يبقى هنا ايه؟ نفى التدليس. حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. حدثنا محمد بن مهران، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك. هذا الباب الذي قال فيه الإمام النووي حجة من قال لا يجهر بالبسملة، والعلماء اختلفوا أيضا في ذكر البسملة، قد ذكرنا أيضا خلافا في الدرس الماضي، هل البسملة آية من الفاتحة أم ليست بآية؟ تذكر هذا الكلام؟ قلنا من العلماء من قال ليست بآية، فجد بحديث أبو هريرة قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين لم يكن فيها البسملة، وذكر ثلاث آيات حتى قال إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، فدل ذلك على هذه الآية الوسط، أنه قال هذا بيني وبين عبد، إذا قبلها ثلاثة وبعدها ثلاثة وهي الوسط، والآيات اللي بعدها ثلاثة ولا اثنين؟ طبعا في طبعات المصحف اللي معانا اثنين، لكن في بعض القراءات أنهم ثلاثة، اهدنا الصراط المستقيم أدي واحد، صراط الذين أنعمت عليهم اثنين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثلاثة. هذا ايه؟ القول الأول أنها ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها. القول الثاني اعتبرها أنها آية من الفاتحة، وحجتهم في ذلك حديث أم سلمة أن النبي عليه السلام قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، وعدها آية. فقل إن هذا الحديث فيه ابن جريج مدلس، وهي رواية ضعيفة، كان في الألباني رحمه الله حتى من هذه الرواية لكن فيها بعض. وحجتهم أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كتبوها في المصحف بنفس المداد الذي كتبوا به بقية الفاتحة، ونقول لا بأس، هي قرآن، يعني ممكن أنها قرآن لأنهم كتبوها في الفاتحة وفي غير الفاتحة ما عدا سورة البراء، فلا ننكر أنها قرآن، لكن هل هي تعد آية؟ هذا هو محل الإيه؟ محل الخلاف. فهذه مسألة. المسألة الثانية، هل يقرأها في الصلاة، يعني في الصلاة يقرأ البسملة ولا ما يقرأش البسملة؟ طبعا اللي قال إنها آية لازم يقرأها، لأن هي من البسملة ومن الفاتحة لا بد أن تقرأ، واللي قال ليست بآية قال لا يلزم أن يقرأ، شرط عنده أن يقرأ البسملة. يبقى دي مسألة ثانية. مسألة ثالثة، هل يجهر فيها أم لا يجهر فيها؟ وهذا هو الذي ذكره هنا، الذي ذكره هنا حديث أنس أنهم كانوا فلم أسمع منهم أحدا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. والرواية الثانية، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخر. فمن العلماء من قال هو لم يسمع، دليل على أنه أنه لم يجهر به ولم يسمع القراءة، لأنه لا ينفي ذلك قراءة فقد يكون قرأها لكنه أكر. والآخر يقول لا لا، إنه يقول تفتح بالحمد لله رب العالمين، لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرة، فهو لم يذكر البسملة. وعلى كل فمن قرأها خروجا من هذا الخلاف ولا بأس، فمن قرأها في السنة الإصرار فيها. طبعا من الناس من يقول لا، وأنس بن مالك نفس النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان صغير، أنه يقول أنه لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان أنس بن مالك سنة بإيه 10 سنين، يعني سن طفل صغير، والصغير غالبا ما يقف في آخر الصفوف، فهو لم يسمع القراءة لبعده عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هذا الكلام باطل. أولا ليس هناك أدلة راجحة على أن الصغير لا يتقدم في الصفوف، يعني يكون إن الترتيب إن الصغير يبقى آخر الصف هذا ليس فيه دليل صحيح. والحديث إن هو كان الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء حديث ضعيف، ويستأنس بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أرسل الأتان ودخل في بعض الصف فلم يمنعه أحد من الدخول في صف الرجال، فليس هناك دليل راجح يدل على أن الصغير يقف في خلف الصفوف. ثانيا حتى لو قلنا وسلمنا أن الصبيان يقفون في آخر الصفوف، فإنه أنس يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، كل ده لسه صغير، يعني هو بدأ من النبي عليه عمره 10 سنين، ومات النبي عليه السلام والأنس 20 سنة، يعني ده 10 سنين تاني، وبعد أبو بكر كمان 2 سنين، بعدين سيدنا عمر 10 سنين، وسيدنا عثمان كم سنة؟ 12 أو 13 سنة، يعني كل هذا اسمعوا لسه نقول سيدنا أنس صغير، فهذا طبعا الرد رد ضعيف. إذا السنة الإصرار بالبسملة، إلا أن بعض العلماء قال يجوز الجهر والإصرار، وكان كما قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة ويصر بها، وكان ما يصر بها أكثر مما يجهر، فيستحيل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالبسملة في جميع صلواته ولا ينقل ذلك نقل الكفة، يعني المسألة دي تحضرها جمهور الناس المسلمين كلهم بيحضروا فيها، فلا تنقل نقلا متواترا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالبسملة، هذا طبعا شيء بعيد. والذين استدلوا بالجهر بها استدلوا بحديث أبي هريرة ما صلى بأصحابه فجهر بهم أو جهر بسم الله الرحمن الرحيم، قال فتحة البقالة والله إني لأشفاكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد على هذا إن ذكر البسملة في رواية أبي هريرة فيها نزاع، يعني من العلماء من يثبتها ومنهم من لا يثبتها. ثانيا أنه لا يلزم المشابهة أن تكون مشابهة في كل شيء، يلزم هذا أن يكون مشابهة في كل شيء، إنما أراد أن يبين لهم كيف كان، لأنه هو ده كان مقصوده أنه كان كيف كان يرفع ومواضع رفع اليدين وصارفة السجود وهيئة السجود وهيئة الركوع ونحو هذا، فلا يلزم من ذلك أن يشابهه في كل شيء. وحديث أنس في هذه المسألة حديث صريح، فقال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخر. باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مصهر أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك الحديث، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مصهر عن المختار عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما عليه الصلاة والسلام، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنسا سورة. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. حدثنا أبو قريب محمد بن علاء، أخبر ابن صبيب عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أنصى رسول الله صلى الله عليه وسلم إرساءة بنحو حديث ابن مسهر، غير أنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، ولم يذكر آنيته عدد النجوم. هذا ما يقوله أو يعنون له الإمام النووي بأن هذه حجة من يقول أن البسملة آية عند كل سورة، ونقول ليس هذا دليل قوي أو ليس هذا دليل واضح أن تكون البسملة آية تعد، بل إذا كانوا يحتجون لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجماع منهم أنهم كتبوا البسملة أمام الفاتحة، فإنهم لم يعدوا البسملة مع بقية السور، إنما كتبوها فقط فلم يعدوها آية. وهذا الذي نقوله هنا، البسملة قرآن استفتح به لا بأس، ولكن هل هي تعد من الآيات في غير الفاتحة؟ الراجح أنها لا، وفي الفاتحة في خلاف ذكرناه، في خلاف مذكور، ويرجح بعضهم أنها ليست بآية وبعضهم يرجح أنها آية. وقد ذكرنا كلام الإمام النووي أن من ما يحكم على من أنكر البسملة أو على من أثبت البسملة أنها من الفاتحة أو من أنكرها أنها من الفاتحة لا يحكم عليه بالكفر، بخلاف من أنكر حرفا واحدا مجمع عليه فإنه يكفر بذلك. أما البسملة فلا يحكم عليه من يقول إنها آية أو من يقول إنها ليست بآية، فلا يحكم أحد على الثاني لأنه كفر بذلك. وهذا الحديث يقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ذات يوم إذ أغفى ساعة وهو النوم اليسير، ثم رفع رأسه متبسما فسألوه ما أضحكك؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، وقرأ سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي قم لله عز وجل بالصلاة والنحر لله عز وجل. ولا شك أن النحر عبادة، وتقديم القرابين لله عز وجل نصف وعبادة. إن شانئك أي مبغضك هو الأبصر المقطوع، وقد كانوا هؤلاء المبغضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمتون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس له عقب، مش أولاد من بعده، فيقول إيه وأبصر يعني مقطوع العقب، فليس له الذكر بعد ذلك، وليس له من يحمل اسمه أو من يحمل عقبه. فقال الله عز وجل إن شانئك أي مبغضك هو الأبصر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يستمر إلى يوم القيامة على كل لسان وفوق كل مأذنة، وأما هذا هؤلاء المبغضين فقد قطع ذكراهم وإن كان لهم من الأولاد ما لهم. فقال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، فقال إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل فيه خير كثير. هو حوض، لعله هو ديت مقصود بها الخير، الخير الكثير الذي على هذا النهر حوض، لأن نهر النبي عليه السلام الكوثر يصب في هذا الحوض، وهو حوض مربع الزوايا، عليه من الميزان في عدد نجوم السماء. فقد جاء وصفه في طيب هذا الحديث أن ماؤه أشد بياضا من الثلج أو من اللبن، وأحلى من العسل، وأن ميزانه أو آنيته في عدد نجوم السماء. طبعا يأتي إليه أمته، يذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته بيده عليه الصلاة والسلام، فيأتي إليه بعض الناس فيزاد كما يزاد البعير، يعني يضرب يفرق. يكون رجل عنده إبل يرعاها، فيذهب إلى الحوض فيأتي بعير آخر ليس من بعيره وليس من إبله، فيزودها يعني يبعدها. وكذلك يأتي هؤلاء الناس يزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبعدون، فيقول انهم مني انهم من امتي، فيقال له انك ما تدري ما احدثوا بعدك، فهذه عقوبة من لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع سنتهم، بل يسير على منهج البدع والعياذ بالله. باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذرا من كريه. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر. وصف همام حيال أذنيه، ثم التحت بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فرفع. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. هذه صفات وضع اليدين. وحديث سؤال المحج يعني اهتم بحركات اليدين ووضعهما أثناء الصلاة، فبين أنه حين دخل في الصلاة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، يعني رفع يديه ثم كبر. وقد ذكرنا الحالات والهيئات اللي فيها رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. قال وصف همام حيال أذنين، يعني عند فروع الأذنين من أعلى الأذن، هذا يقال له حيال أذنين. ثم التحف بثوبه، هذا يكون واحد بقى لابس عباية، رفع يديه وبعد يلم العباية، هذا لا بأس به، فإن الحركة اليسيرة في الصلاة لا بأس بها، خاصة إذا كانت تصلح شأن المصلي في صلاة. قال ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، يعني هو واقف في الصف يضع يده اليمنى على اليسرى. وقد بينا في الأحاديث أو بينا في الأحاديث أمرين. الأمر الأول أنه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى والرسغ والساعد، يبقى ده الوضع الاولاني، من الايد اليمين على ظهر الايد كف الشمال مع الرسغ مع الساعد، ده هذا الوضع الاولاني. الحديث الثاني او الرواية الثانية انه قبض كفه او يده اليمنى على يده اليسرى، يبقى قبض الكف على الكف، يبقى هذا بالنسبة لوضع الايد على الايد الثانية. اين يضعهما؟ قال على صدره. وانا الامام النووي حريص يقول لك على صدره فوق سرته.
يبقى زي ما قلنا وزي شرحنا في الدرس قبيلا الدرس اللي فات قلنا ان الموضع اللي اخر الصدر، لان على صدري ممكن واحد يحطها عند الرقبة، احنا على صدري اهو او على صدري على قلبه زي بعض الناس تعمل، على صدره فوق سرته، يبقى هذا هو الموضع اللي عند اخر الايه الصدر، هذا هو الموضع الذي يضع فيه المصلي يده. واما الاقوال الاخرى ان يضع الاحاديث اللي ورد وضع اليدين على السرة او تحت السرة فكلها احاديث ضعيفة لا تفهم. واما ما يضعه بعض المصلين ايديهم على خاصرتهم في الدم فقد جاء فيه نهي، وقد نهى صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا، الرسول نهى عن ذلك، وان ينفع الواحد يقف ايده على جنبه. فهذه الموضع الصحيح الذي ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام والذي عليه اهل الحديث وجمهور الفقهاء ان يكون اليدين على الصدر. واما ما ثبت عن بعض المالكيه ويروى ذلك قول الامام مالك بإرسال اليدين فهذا لم يثبت في السنه، لم يثبت في السنه، بل ان الامام مالك روى في موطئه حديث وضع اليدين على الصدر. قال فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، نفس الموضع اللي رفع فيه الاول يرفع يديه عند الركوع، ثم كبر فركع. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه، يعني الايدين تبقى وجهه بين كفيه في نفس الموضع الذي يضع فيه يرفع فيه يديه وهو واقف، يبقى وجهه في السجود يديه في نفس الموضع اللي هو ايه حطهم عند رفع اليدين. باب التشهد في الصلاة. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم، قال اسحاق اخبرنا، وقال الاخران حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. فهذا تشهد أو يقولون تشهد عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفي أن الصحابة كانوا يقولون السلام على الله، فقال لهم يا سلام إن الله السلام، ثم علمهم كيف يقولون التشهد التحيات لله، جميع التحيات إنما تكون لله عز وجل فهو أحق بذلك، والصلوات لله سبحانه وتعالى، والطيبات أي السلام الطيب إليه يصعد السلم الطيب، كل هذا لله عز وجل، ثم يسلم على النبي عليه السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد وردت الأحاديث أنهم كانوا يقولون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما مات كانوا يقولون السلام على النبي ولا يقولون السلام عليك أيها النبي، وهذا وارد عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا هذا هو القول الراجح الذي يقدم الآن، وإن كان طبعا شيخ ابن عثيمين يرى الأخذ بنفس الصيغة اللي قال عبد الله بن مسعود أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن الحافظ ابن حجر حقق هذه المسألة في فتح الباري ورجح كذلك الشيخ الألباني أن نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، والأمر فيه واسع إن شاء الله. قال
ثم يتخير من المسألة ما شاء. وهذا يدل على جواز الدعاء في الصلاة. وفي قوله ما شاء عام يشمل ما يتعلق بأمور الدنيا وما يتعلق بأمور الآخرة، وهذا هو الراجح. يجوز أن يسأل في صلاته ولو كان السؤال يتعلق بأمور الدنيا، ولا يشترط المأثور، وإن كان المأثور أفضل. فالعاقل أن يدعو الله عز وجل بما ورد في الأحاديث المأثورة، الأدعية المأثورة في الصلاة، ويأتي إن شاء الله تعالى ذكرها. ولكن لو كانت له مسألة دعاء يريد أن يدعو الله عز وجل به، فيجوز له أن يدعو به سواء في سجوده أو في تشهده. وهل يسمي، يعني هل يجوز أن يقول اللهم مثل ارزق ابن فلان كذا، أو نجي فلان من أيد الظالمين، يسميهم بالأسماء؟ هل يجوز؟ نقول له نعم، لأنه ثبت النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأناس ودعا على أناس بأسماء، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نجي فلان، اللهم نجي فلان، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان. فلا بأس أن يدعو حتى لو سمى أسماء في صلاته. وما حكم هذا التشهد؟ طبعا العلماء بالنسبة للتشهد الأخير أوجبوا القعود لهذا التشهد، وأوجبوا التشهد أيضا. وأما بالنسبة للتشهد الأوسط فالراجح فيه أيضا الوجوب، الراجح فيه التشهد الأوسط الوجوب، سواء بالقعود أو التشهد نفسه. يعني القعود واجب، الجلوس واجب، والتشهد فيه واجب. لكن طبعا ما يجي بعض الناس يقول لك اللي يرجع من الصلاة إذا رجع من فرض السنة، هذا ما اشتهر على مذهب الحنفية، إنه يعتبر أن الجلوس إيه التشهد الأوسط سنة، لكن ليس هذا إجماع، ليس هذا إجماع. يعني من العلماء من يرى أن القعود الأوسط واجب وهو الراجح، أنه إذا انتهى من الركعتين فليجلس وليقول التحيات لله إلى آخره. وطبعا التشهد ينتهي عند قوله وأشهد أن محمد عبد الله رسول. أما الصلاة على النبي عليه السلام فهذا موضوع آخر. ده سؤالك؟ ده سؤالك؟ ها؟ سؤالك بخصوص الصلاة. حدثنا محمد بن مسلم وابن بشار قال حدثنا ابن جعفر، محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء. حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما، وذكر في الحديث ثم يتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. حدثنا يحيى بن يحيى أخبر أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث منصور، وقال ثم يتخير بعد من الدعاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن صخبرة قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، واختص التشهد بمثل ما اختصه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث الحديث، وحدثنا محمد بن رمح بن مهاجر أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي رواية ابن رمح كما يعلمنا القرآن. حدثنا وقف بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا عبد الرحمن بن حميد، حدثنا أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فهذا تشهد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيه زيادة المباركات. فلذلك اختلف العلماء أيهما أفضل. طبعا يجوز الإنسان أن يأخذ بأي رواية من الروايات وأن يجعل في تشهده، والأفضل أن ينوع، يعني مرة يقول هذا التشهد ومرة يقول هذا التشهد. وقلنا ليه؟ أولا إحياء للسنة، ثاني حاجة إحضارا للقلب، لما ينوع في الأذكار وفي الأوردة الوردة في التشهد وفي الذكر وفي دعاء الاستفتاح فإنه يكون حاضر القلب. ولكن اختلف العلماء أيها أفضل، هل تشهد ابن مسعود ولا تشهد ابن عباس. فمن العلماء من يقدم تشهد عبد الله بن عباس، يقول لأنه فيه زيادة، زيادة المباركات، وهو مناسب للآية تحية من عند الله مباركة طيبة، فقال فيها ايه المناسب للآية. ثاني حاجة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم كان يعلمه سورة من القرآن، فطبعا هذا منتقد. الدليل الثاني لان بعض قراءات ابن عباس ابن مسعود انه قال علم النبي صلى الله عليه وسلم في كفه يعلمني كان يعلمه سورة من القرآن، الدليل ذلك. ومن العلماء من قدم رواية ابن مسعود قال لأنها أصح إسنادا، يعني الرجال اللي فيها أقوى من الرجال في رواية ابن عباس. ومنهم من يقدم رواية عمر بن الخطاب في غير صحيح، وهو التحيات لله الذاتيات المباركات الصلوات لله. قال هؤلاء ابن عمر الخطاب علم الناس هذا الحديث على المنبر، كان بيقول على في جمهور الناس ولم ينكر عليه احد. وطبعا هذا يعني ايه، عايز اقول لك ان شيوعه وزيوعه بين الناس يقدر. فهذا على كل هذا خلاف من اهل العلم في ايها افضل. لكن طبعا لا شك ان لو الواحد قال اي روايه منها فان شاء الله يكفي هذا، حتى لو انه واظب على هذه الروايه. بعد ذلك نسمع رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل. قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يوسف بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاش قال صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة، فلما كان عند القعدة القعدة في الصلاة قال رجل من القوم أقر في الصلاة بالبر والزكاة. واحد طبعا متعد حاجة فرح قال ايه أقر في الصلاة بالبر والزكاة، يعني الصلاة قررت وقيمت مع الزكاة فيها معنى البر. طبعا ابو موسى الأشعري سمع الرجل يقول هذا الكلام، فلما قضى ابو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال ايكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال فارم القوم. قل ايه فيك حدث ايه يتكلم، طبعا شايفين على ابو موسى اين طبعا زعلان وغضبان فقل لكاتك. قال فأرم القوم، ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم. فقال لعلك يا حصان قلتها. قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها، ما قلت خايف انك ايه تخبطني بها. ويبدو من حصان كان مساعد معاه عشان كده هو مطلع استعصابه. قال له انت اللي قلت كده اكيد. قال له انا قلت، وانا قلت برضك حاسس انك انت ايه اتدينا انا. قال فقال رجل من القوم انا قلتها ولم ارد بها الا الخير. طبعا في فرق ان الواحد يبقى عايز خير لما قال عبد الله بن مسعود وخمن مريد الخير لا يدركه. كل خير الواحد عايز يعمله بيعمله كده على مزاجه. ها خير انك تتبع السنة، تعرف السنة فين وتعملها انت على مزاجك، تقول ده خير وده خير وده خير، يلا ماشي حالك. ها وياخذ طالما رب قلوب. ها لا، في شرع، في دين، في احكام لابد الانسان ان يتعلمها وان يعمل بها.
فقال ابو موسى: اما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: اذا صليتم فاقيموا صفوفكم.
الذي اول حاجة علمها النبي عليه السلام قال نقيموا الايه الصف.
وكيف يقام الصف؟
اول حاجة التسويق، فراغ، كما كان يقول فراغ او استقيموا اذا فيه فراغ واحد جنب الثاني. ثاني حاجة اتمام الصفوف، يسمون الصف الاول في الاول، يعني مش هترصينه هو 5-6 ورا 5-6 وهنا مش عارف ايه، لا يبقى لازم ايه الصف صفوف تكمل. ثالث حاجه تقارب الصفوف، قوله تقاربوا الصفوف ايه تتقارب، واحد هنا الصف الثاني بعديه 3-4 امتار، فهذا الصفوف ايه فيها تقارب. هذا كله من ايه؟ من اقامه الصف.
قال: ثم ليؤمكم احدكم فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. فإذا كبر، طبعا فإذا كبر فكبروا يعني ما ينفعش واحد يكبر إلا بعد تكبير الإمام، يعني قال فإذا كبر فكبروا، حتى قال الإمام النووي لو بدأ التكبير والإمام لسه ما أصله حر من التكبير بتاعه يبقى لا يصح الاقتداء، لازم لما يخلص الإمام تكبيره تماما يبدأ المأموم في التكبير، مش يبقى الإمام لسه بيقول الله سأل الناس كله، لا يخلص تكبيره تماما، تكبيره تنتهي ما يبقاش منها ولا حرف زائد، لأنه لا يكون اقتداء إلا بعد ما ينتهي، ثم أنت تقتدي به. قال: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقول آمين. ومتى نقولها؟ الراجح أن نقولها مع الإمام، نقولها مع الإمام، ولا يتعارض هذا مع هذه الرواية تقول آمين، لأن الإمام يقول آمين، لأنه قال جاء في بعض الأحاديث فقال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين، يبقى الملائكة تقول مع الإمام. وجاء في حديث آخر فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، إذا أنت تأمينك يبقى تأمين الملائكة، وتأمين الملائكة وضع في الحديث الثاني أنه يكون مع تأمين الإيه؟ تأمين الإمام، إذا تأمينك يكون مع تأمين الإمام. بعض الناس أيضا فهم من الحديث أن يكون التأمين بعد تأمين الإمام، وهذا يعني إن كان قال في بعض إخواننا، لكنه أنا أراه أنه تأويل بعيد للحديث، إنما يقول بعد مع تأمين الإمام ولا يقوله بعد تأمين. يجيبكم الله يعني يستجيب دعائكم. فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا. شوف إذا كبر وركع يعني انت زي ما قلنا الدرس اللي فات لا ينفعش تركع الا بعد ما ايه يخلص هو من الركوع، فينتهي من الحركه، ما تتحركش انت الا ما الامام يركع تماما. فاذا كبر وركع فكبروا واركعوا فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. يعني ايه فتلك بتلك؟ هو بيركع قبليك يعني سبقك مثلا خلينا نقول 5 ثواني وبيرفع قبلي، يبقى انت في 5 ثواني لسه باقيين اللي قاموا في الركوع، هو هيقوم قبلي، يبقى تلك بتلك. فهو بيقول للناس يعني هو بيرفع راسه قبلي، قالوا ما استحى.
قال أنا يدل على بلادة الذهن أنه لا ينتهي من صلاته إلا إذا انتهى الإمام. يعني هو يسأل الإمام ليه ساهل؟ طب ما هو فعلا يعني فيها شوية برق من الصفة من صفات الحمار. الحمار ده ليه؟ طب ده بيسأل ليه؟ بلادة الذهن. هو مش هيطلع من الصلاة إلا لما الإمام يطلع من الصلاة. يبقى الأول أن يتريس الراحة على بعض. وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. ها ويجوز طبعا زي ما قلنا اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. قلنا الأربع روايات إيه صحيحة. اللهم ربنا لك الحمد. يعني هو يقول سمع الله لمن حمد أي استجاب الله لمن حمد. فيقول المصلي اللهم ربنا يعني يا ربنا لك الحمد. كان يقول استجب لنا هذا الدعاء لك الحمد وهو لك الحمد. استجب لنا هذا الدعاء وهو ايه لك الحمد. لأنه يقول سمع الله لمن حمد. إذا ما فيش الواو. إذا ما فيش الواو. ده المعنى استجب لنا يا ربنا دعاءنا لك الحمد. مفهومة؟ يعني استجب لنا هذا الدعاء. ايه هو الدعاء؟ لك الحمد. طب واذا فيها الواو يبقى دي الواو الاستئنافية. اللهم ربنا سمع الله لمن حمد اللهم ربنا يبقى على تقدير محذوف. اللهم ربنا استجب لنا اللهم ربنا استجب لنا ولك الحمد على ذلك اي على استجابتك نعم لدعائنا ولحمدنا لك. يسمع لكم ربكم يسمع لكم. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك أظن غرفة دي عرض. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم تشهد التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى دي تشهد رواية إيه؟ أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا سعيد بن أبي عروبة الحديث وحدثنا أبو غفان بن إسماعيل حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي الحديث وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سليمان التيمي. كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله. وفي حديث جرير الرواية الثانية وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا وليس في حديث أحد منهم فإن الله قال في لساننا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوام. هذا كله طبعا اختلاف إيه في أسانيد وروايات الحديث. قال أبو إسحاق يقول هنا في الشرح أبو إسحاق هو إبراهيم ابن سفيان صاحب مسلم صاحب مسلم يعني الميز اللي هو راوي صحيح مسلم عنه. طبعا الكتب لها روايات مثل البخاري يقول لك في طرح في الشرح يقول لك رواية ابو ذر دول تلاميذ الامام البخاري او روايات عن الامام البخاري باسانيدهم يقول لك رواية الكشميهني رواية الفرابري رواية كريمة وكلهم ايه رواة صحيح البخاري. وهنا يقول قال أبو إسحاق وهو إبراهيم ابن سفيان صاحب مسلم راوي الكتاب عنه. بيناقش بقى الإمام مسلم يعني صاحب الكتاب وبيكتب الكتاب عن الإمام مسلم بيناقشه. قال أبو إسحاق قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث, يعني طعن في هذا الحديث, يقول له أبو بكر بن أبي النضر ابن أخت أبي النضر طعن في هذا الحديث. فقال مسلم تريد احفظ من سليمان, يعني زي يضعف هذا الحديث وفي اسناد الحديث سليمان اللي هو سليمان مين؟ سليمان التيمي. مر بين الحديث فوق قرن جرير عن سليمان التيمي, وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة. فقال له تريد احفظ من سليمان؟ فقال له ابو بكر فحديث ابي هريرة, في حديث ابو هريرة اذا قرأ فانصف, يقصد به حديث ابو هريرة انما جعل الامام يؤتمن به فاذا كبر فكبره واذا رقع فقع واذا الى ان قال اذا قرأ فانصف. وهذه الزيادة من حديث او هذه الرواية من حديث ابو هريرة فيها نزاع بين العلماء هل هي ثابتة ام لا. فالامام مسلم يثبتها وغيره لا يثبتها, ففيها خلاف بين العلماء. لكن هو بيناقشه يقول له اول حاجة ان ابو بكر ابن اخت ابي النضر قال في هذا الحديث, قال في هذا الحديث يعني مقصود ايه؟ اتكلم عليه طعن فيه الرواية تحتك اتكلم فيها فلان هذا. فقال مسلم يعني يدافع عن نفسه تريد احفظ من سليمان, يعني رواية بيرويها سليمان التيمي وهو معروف الحفظ والضبط والاتقان, تريد احفظ منه؟ فقال له ابو بكر فحديث ابي هريرة, فقال هو صحيح, يعني الإمام مسلم يصحح رواية أبو هريرة وإذا قرأ فأنصفه, يعني وإذا قرأ فأنصفه. فقال هو عندي صحيح. فقال لما لم تضعه ها هنا؟ حطتش ليه فهو هي صحيحة ما حطتش هنا ليه؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا, إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. ده انتهت المناقشة. الإمام مسلم يقول لك مش كل حاجة صحيحة عندي حطفها في كتابي. ولذلك لما تيجي تقرأ سفرة المصطلح يقول لك هل استوعب الصحيح صاحب الصحيح كل حاجة صحيحة؟ الجواب لا, لم يستوعب كل حاجة صحيحة, إنما هما اشترطوا على أنفسهم أن يدخلوا في كتابهم حاجة صحيحة, لكن ما قالوش هنجيب كل الأحاديث الصحيحة. طب هل التزموا ذلك؟ هل التزموا أن يضعوا الأحاديث الصحيحة كلها؟ لا, لن يلتزموا أن يضعوا كل الأحاديث الصحيحة, يعني هم لم يشترطوا ولم يفعلوا, لم يشترطوا على أنفسهم أن يجمعوا كل الأحاديث الصحيحة ولم يفعلوا ذلك في منهجهم, إنما تركوا أحاديث صحيحة كثيرة جدا. وهذا مما يستدل به على هذا. وكذلك الإمام البخاري في أحاديث كثيرة جدا, الإمام الترمذي يقول وسألت عن هذا الحديث البخاري محمد عبد الله البخاري فقال يقول صحيح. طب ضوع حديث لا تجده في صحيح البخاري, ما البخاري صححه ولم يضعه في صحيحه, لأن البخاري لم يلتزم أن يضع كل حديث صحيحا ولم يستوعب في كتابه كل حديث الصحيح. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. طيب نقتفي بهذا القدر. كان هناك أسئلة نجيب عليها إن شاء الله نكمل في الدرس. مع الإمام في نفس واحد إذا كان في غير الفاتحة فلا يجوز أبدا, أما في الفاتحة فنعم يجوز لأن الفاتحة لا تسقط عنه على القول الراجح عندنا الله أعلم. ما حكم زيبة الكاس؟ لا بأس بتحذير الناس منه, إذا كنا الفاسق يجوز أن تحذر الناس منه وأن تبين ما فيه, فالكاس من باب أولى. ما الحكمة من عدم أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من الصدقة؟ قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هي أوساخ الناس. وهل يجوز للرجل، وطبعا المسؤول بتاع فيلم ده، هل يجوز للرجل الذي زنى بامرأة وانجب منها فتاة ان يتزوج هذا الرجل هذه الفتاة، يعني بنته من ماء الزنا، هل يجوز له ان يتزوجها؟ الراجح انه لا يجوز له ان يتزوجها، وان كانت لا تنسب اليه، لكنه لا يتزوجها لانه من نائم. علمت انه كلما نحل ورقة تخلو ورقة في الجرائم مش من اسماء الحسنى، فبدأت احترز منها، فاصبحت امشي في الشارع على غير طبيعتي وانا اعصابي مشدودة جدا، فاذا جاءت قدامي على ورقة يعني اتقوا الله ما استطعت. طبعا هذه من البلاء في هذا الزمان، ان طبعا لا يحترز احد مثل هذه الاوراق، و يعني فيها طبعا او لا يخلو غالبا من وجود اسم اسماء الله، لكن طبعا ان رأيت فهذا يلزمك ان تزيلها، اما اذا لم ترى ذلك فنقول اتق الله ما استطاع. يعني طبعا لا يكلف الانسان ثم هو ماشي يجمع هذه الاوراق، لكن ان شاف ورقة بعينها او علم مثلا ان هذه الورقة من ورقة مجلة اسلامية، لان الغالب هذه يفتر فيها كثير، انما مجلات الدعارة ومجلات الفساد، فالغالب فيها الفساد، الغالب فيها الفساد، والشيء يحكم عليه بغالبه. لكن ان رأيت بعينك شيئا بعينه، وقع في عينك مثلا عنوان كده مطلوب فيها اسم اسلام، لا يشير، لكن ما مشى جرنان كله احداث او جرنان كله كورة او جرنان بتاع اخبار عامة او جرنان بتاع فساد، فالغالب ايه الحكم على الغالب فيه، الغالب ان هذه الاوراق اوراق فساد، فلا يلزمك هذا. وكذلك العقد رئيس مجلة اسلامية الغالب عليها ان يكون فيها كلام الله عز وجل، حتى لو الورق انت هتروح تقول ما فيهاش كلام الله، لكن انت لما تشوفها انها مجلة اسلامية تروح تشوفها، لان الغالب عليها ان فيها كلام الله عز وجل. هل زيادة الثقة مقبولة مطلقا؟ زيادة الثقة مقبولة بشرط الا تخالف رواية الثقة. الاشهاد على الطلاق والرجعة هل هو واجب؟ وكيف تكون الرجعة؟ هل يشترط رضاها ورضا وليها؟ ان كان الرجعة بعد انتهاء العدة فيجب طبعا الاشهاد عليها، وفي هذه الحالة لابد من رضاها ورضا الولي، لكن اذا الولي منع وكان هذا الزوج يقف لها انتقلت الولاية الى غيره، كما ذكرنا انتقل الولاية الى غيره، الاولياء طبعا مرتدين، الاب ثالث طبعا لا تستقيمهم، لكنهم في الغالب العصبة، العصبة الاب ثم الجد، بعضهم يقدم الابن على الجد، كانت لها ابن يعني وبعضهم يقدم الاخ الشقيق على الجد، خلاف من ايه اهل العلم، لكن في الغالب هم من ايه العصبة. واذا انتهت العصبات وخمس لها من العصبات، هل تنتقل ذوي المحارم يعني الى الخال ونحوه؟ لم ارى هذا في عند جمهور اهل العلم، لكن ذكر الصديق حسن خان ان كل من يعني يتعلق بنسب المرأة ويتعلق به شرف ونحو ذلك فانه يجوز له الولاية، وعلى هذا تنتقل الولاية الى الخال لا بأس بذلك، لان الحديث لم تنص على ترتيب هؤلاء الاولياء ونحوهم، كلها اجتهاد علماء، كلها من اجتهاد العلماء. والله عز وجل قال وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض، وأولو الارحام تشمل طبعا العصبات وده الاصل، ويدخل فيها ذوي الارحام. فاذا لم يكن لها اولياء، سواء قلنا بعد الخمر يخشش او قلنا الخمر هيدخل ما كانش موجود، اذا في هذه الحالة تنتقل الولاية الى السلطان، فان السلطان ولي هل ولي له كما ثبت في الحديث، والسلطان هو الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يعني السلطان له نائب، نائب مدني ونائب شرعي، نائب شرعي والقاضي، لا رسالة القاضي. قال لو حد من القضاة بقى قاضي انا اروح اقول له ده انا ماليش اولياء جوزني. نقول اذا في هذه الحالة النائب يكون مأذون الانكحة. المأذون يكون نائب. طب المأذون يقول لك ماليش دعوة. نقول له تأذيحة التطرف من هذه توكل. يعني الايه الولاية لك الان. فانت وكل. في واحد ما تعرف تتجوز ومين من وليها تقول لك جوز امه. جوز امه مش ولي. فهي ولي رباها واهلا وسهلا. ماشي. احنا ما هوش ولي. انت وليك. لكن في الحالة المخرج ان مأذون الانكحة يوليه يوكله. يقول خلاص انت ايه? انا رضيت بوكالتك ويوكله على ذلك امام الناس. فيكون هو الايه? هو الولي في هذه الحالة. واما طبعا اذا كانت المرأة في العدة فزوجها يراجعها من غير رضا الاولياء. حديث لا يجوز اللعب في ثلاث طلاق والنكاح والعتاق. لا. عارش اللعب خير. ثلاث جدهن. ثلاث جدهن جد. وهزهن جد. هو ده نص الحديث. هل هذا فيه دليل على ان هذه الثلاث لا تعدل النية? هذه الالفاظ لا تحتاج الى نية. واحد قال لمراته روح انت طالق. لا يا اخي بخلي نيتي بهزر معاه. ها? ما ينفع. طب انا خلي نيتي روح انت طالق. وبعدين في قلت له خلاص طالق. تقول له طالق. لا لا اصلا انا اقصد انها طلقت مسدس. طب تهزر. والفاظ سبق فيها تهريج. طلقه يبقى طلقه خلاص هي دي اللفظ السبق. لكن بقى النية دي بترجع في ايه? كنان. كنان. روح لاهلك. روح لاهلك تقصد ايه? ممكن تقصد روح لاهلك يعني انت طالق. ممكن تقصد روح لاهلك يعني بس روح من وش الباب. او روح زريهم. اي حاجة. فهنا المقصود يوصل فيها النية. هل يجوز دخول الخلاء المصحف في جيبه? لانني اذا تركت نسيته لا بأس لذلك ان شاء الله تعالى. هل يجوز قيام الليل بالقراءة في المصحف? فيها خلاف بين اهل العلم. والحقيقة يعني انا اميل الرأي الذي يمنع لان يعني نقول الواحد خلاص يقرأ المصحف هذه دعاية الى الكسل ومحدش ياخذ القرآن. الغالب على قول اهل العلم المنع لانه لم يثبت هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. الا ان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تجعل مولاها يأمها بالمصحف. فنقول اذا احتجنا الى جماعة ولم نجد اماما حافظا واحتاجنا الى ان يكون الامام يقرأ من المصحف لا بأس بذلك. لكن هل ثبت ان حد من الصحابة كان يقرأ من المصحف في قيام الليل لو صلى منفردا او نحو ذلك او مع وجود قارئ فهذا لم يثبت والله اعلم. هل يجوز سؤال اهل العلم عن مسائل دنيوية مثل الزواج وغيره من المسائل التي تخص المسائل الدنيوية فقط? يعني ايه مش فاهم? هتطلع تتجوز يعني? مش فاهم. هل يجوز اراء ثانية انت تاخدوا بالكم. هل يجوز سؤال اهل العلم عن مسائل دنيوية مثل الزواج وغيره من المسائل التي تخص المسائل الدنيوية فقط? يعني ياخد رأيه مثلا يستشيره اذا كان الباب المشهورة لا بأس. ها? والامر بيرجع لك في الاخر. يعني طبعا في بعض الاسئلة اخواننا من العادة يسأل. الانسان هو فقيه نفسه. الانسان هو يعني يدبر المسألة. لكن لو تسأل المشايخ او تسأل عن الله. تقول لك على حسب خبرة عندهم او يعني مشاكل حدثت امامهم. فبيعطوك من هذه الخبرة. لكن انت في النهاية المشكلة قدامك. وانت لازم يكون عندك ثقة في واقع هذه المشكلة التي امامك. ومن كل حاجة بقى ايه? ها? كل ما من ساعة يخبط على المرض اي حاجة فيهم ايه? تسأل. يعني في حاجات كده انت ايه تتصرف فيها وجودك. يعني مثلا الانسان يسأل ايهما اخطاء? اصلي العصر. من ضمن الاسئلة اللي زعلتني يعني. لو الاخ موجود يعني سامحني اذا كنت بقول المثال. اصلي العصر في اول الوقت منفردا ولا اصلي في اخر وقت في جماعة? يعني مفيش الاختيار انت بتخيرني بين احد الاختيارين دول مفيش اختيار ثالث. طب ما صليت في اول عصر في جماعة ده لك بس انا اختاره لك. لكن انت بتخيرني في سؤالك بين حاجتين. ها? فهل لي المحاضرة تبدأ الساعة 4. هي بالعصر 3:30 او 3:30 الا كمان. يعني ممكن تصلي في الجامعة تروح في الجامعة بدري وتصلي في مدرسة الجامعة. قالك لا اصل صاحبي اللي بيجيلي ها ما بيرش يجيلي الا يقول ناقص ثلث ساعة على المحاضرة. يعني هو هنشيله بالعربية. وانت بقى صاحبك ده، صاحبك ده ميت ولا مش موجود ولا ما صحتش عليه. انت يعني مش هتاخد بالك. ويحس انك يعني تدبر امورك مع الصلاة. فمش فاهمها اقعد بقى احكي لك مشكلتك واعرف ايه اللي وراك. لان انت ممكن سؤالك ده انا هجاوبك على حاجة وانت في حياة تانية انت ممكن تدبرها لنفسك. هذا من ضمن الاسئلة يعني وسامحنا بالاخر يعني اذا كان موجود وذكرت هذا. وهل تساوت الزوجة الصالحة ان تكون على علم جيد من قراءة القرآن وحفظه ومعرفتها للاحكام لاحكام الدين ام على الزوج تعليمها؟ ها على الزوج ان يعلمها، لكن على الاقل يبقى عندها الاساسيات، قبول، القبول الرضا بامر الله ورسوله والقبول لامر من الاولاد حلال يبقى حلال، فحرام تقعد تقول لك طب اقنعني اصل انا لسه لا ده في حد ده الحد الفاصل هو ده الاساس ان عندها الحلال والحرام يقول لك كذا 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 كذا، انما لسه هنقعد بقى كل حاجه في الدين هنقعد. وطبعا انت عارف ان امور الدين كلها متكلمه عند الناس، هتقعد كل حاجه في ايه تقول لها اول حاجه ما تتفرجيش على افلام ما تسمعيش اغاني. يقول لك ازاي ده الشيخ فلان قال في كتاب مش عارف ايه يجوز سماع ام كلثوم. طيب على ما تقتنع بالاغاني من نصيب الاغاني يعني تقول لها الافلام. واقول لك برضه طب اصلا بقعد في البيت كل النهار لوحدي انا اجيب عيال، وطبعا اجيب عيال اقول لك خد التلفزيون عشان العيال بيروحوا لواد الجيران. ومشكله كل شويه تعمل لك مشكله ما تطلعيش من البيت. هو خروج المراه من ده كده كبت على المراه لازم تخرج لازم تروح تشتغل عشان الحياه فيها كفاح وفيها مشاركه وكل حاجه نقعد ندي فيها محاضرات كانت. طب ليه الاساس الفوز الموجوده على الاقل مهيئه لانها تقبل امر الله واقدر وامر الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم بقى تكون ايه انت ابن تيميه ولا بنت تيميه تقعدوا تعملوا مناظرات مع بعض. مش شرط هذا يعني اقل شيء نبي عليه الصلاه والسلام لما جاء الراجل وقال يا رسول الله ما الاخت بقى عايز تتجوز تقول لك انا عايز اتجوز واحد يعني خطيب بارع وراجل متدين وصاحب علم ومش عارف طبعا كل الناس كده. مش كل واحد يبقى كده وبعدين يبقى كده مش نجوز النساء ولا الرجاله كمان. انما الاصول موجوده. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء الراجل وقال له يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجه المراه الواهبه. فالنبي عليه الصلاه والسلام المسألة طبعا ايه معاك ما فيش ولا خاتم من حديد. قال ما معك من القرآن؟ قال صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن. اربع خمس صور كل اللي عليكم راجل. هو ده دليل ان المرأة مش عارفهم كمان لسه هيعلمها لان زوجتكها بما معك من القرآن يعني تعلمها تعليم القرآن. فيبقى المرأة مش حافظة كمان الاربع خمس صور دول. ده كان عندها اساس الدين انها تتعلم وانها هتبقى بطوع الله ورسوله مفيش اكل حرام مفيش تبرج مفيش كذا كذا ده الاساسيات. هناك حديث قراته في الكتاب مجموع التوحيد لابن تيميه محمد عبد الوهاب قراءه ال عمران سوره هود يوم الجمعه. هذا صحيح يعني انا الحقيقه لم اتحقق من صحه الحديث وان كان ذكر في مجلد التوحيد في احدى اعدادها بصحه هذا الحديث. شخص عليه دين وعليه نذر على مال ايهما يقدم؟ هو ده زي الثاني. ايهما يقدم وفاء انه يستطيع ان يوفي بالاثنين في وقت واحد؟ ان كان الدين حالا يعني الدين صاحبه موجود فيه الدين قدم الدين. وان كان غير حال يعني هو مديك فرصه لسه يبقى تقدم النذر. طيب الدين حل والنذر حل يبقى دين الله احق بالوفاء. النبي عليه الصلاه والسلام قال ذلك. يعني واحد قال ايه انا علي ناس يوم واحد ربيع الاول انا هذبح ذبيحه وفي الوقت نفسه لقى عليه دين ومعاد السداد لهذا الشخص يوافق نفس اليوم يبقى ايه حط نفس الفرق. يبقى في هذه الحاله نقول يقدم حق الله فان دين الله احق بالوفاء فيقدم هذا الحق. وانا طبعا انصح الناس الا يعني يفطروا من النذور حتى لا يقع في مثل هذه المشاكل. ما الفرق بين القران والايه ولا ايه مش كده؟ ويوجد قول على ان البسمله في القران ان نحن نزلنا ذكر ان لا حافظ يعني من الآية البسملة آية الآية إنها تعد من الصورة، هل هي تعد من الصورة أم لا تعد؟ يا من ذلك القرآن فقل لا تعد من الصورة، هو يزيد من صورة النمل، هذا هو المقصود. هل تعد لما نيجي نعد كده صورة البقرة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم واحد، كذلك لما نيجي نعد البسملة هل نعد بسم الله الرحمن الرحيم واحد؟ هذا هو الكلام، هل نعدها من ضمن العدد أم هي القرآن فقط من غير عدد يعني لوحدها؟ هل نقول لحليق اللحية انه عاصم؟ وما الدليل؟ لانه خالف امر النبي عليه السلام، وكل من خالف امر النبي عليه السلام فهو عاصم، فقد قال صلى الله عليه وسلم كف الشارب واعفو عن اللحية، الذي لا يعفى عن اللحية هل اطاع الرسول ام خالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خالف فهذه معصية لا شك واضحة. يعني بعض اهل العلم يفضل الاجماع على ينقل إجماع لنجاسة الدم اليمن هو غير العلم، هل هذا الإجماع منعقد؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة نقض هذا الكلام وقال هذا منقود بحديث الرجل أو حديث ابن أبي أوفى الذي بطق الدم، أي أين الإجماع والصحابة هم بطق دمه في الصلاة، وابن عمر بصر نزع بصرة دم يعني وفي الصلاة ومر في الصلاة، وحديث الصحابي اللي نزع السهم والدم يسيل عليه وهو في الصلاة، فالغالب ان هذا الاجماع والله اعلم غير صحيح. ما هي شروط حبوط الاعمال وكيف اصول من ذلك؟ شروط حبوط الاعمال عايز تحبط العمل يعني اقول ما هي مثبطات الاعمال، منها طبعا الشرك بالله يحبط العمل، كذلك من محبطات الأعمال مخالفة أمر النبي عليه السلام، من محبطات الأعمال التهاون في الصلاة وخاصة صلاة العصر، خلق صلاة العصر حدث عمل ونحو هذا، فالوقوع في المعاصي عموما تحدث الأعمال. ما معنى من نصر الكفار فهو منه؟ يعني ولعل اللفظ غير كده، إن هو من تشبه بقوم فهو منه، تشبه بهم احبهم فنصرهم وتمنى لهم النصرة واعانهم، فهذا طبعا من الكفار. لكن ان كان ذلك من الامور العملية فلا نقول انه يكفر كفر يخرج من بدليل حديث حاطب بن ابي بلتعة اللي هو بلغ قريش بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا طبعا ظاهرة فيها نصرة، فيها نصرة الكفار، لكن قال ما فعلت ذلك رغبة عن دين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولو كان هذا العمل شرك ما غفره الله، لان يعني الله لا يغفر ان يشرك به، فقال كفر. ولو كان صغيرة ما كان هناك فضيلة لأهل بدر عن غيره، فدل ذلك على أنه كبيرة من الكبائر. لكن طبعا إن كان يحب أن في قلبه أن ينتصر دين الإسلام دين الكفر على دين الإسلام، ينتصر الكفار المسلمين وأن يرضى الكفار وتعلى كلمتهم على كلمة التوحيد، وأعتقد ذلك فرسخ في نفسه، فهذا لا شك أنه كفر جزء من الدين. التشهد الأوسط الصحيح قراءة التشهد كله أم نصفه؟ الصحيح أن تقرأ كله، وفي خلاف طبعا، تقرأ التشهد في التشهد الأوسط تقرأ تشهد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي طبعا الدرس القادم أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الراجح. لكن الفرق بين التشهد الأوسط أو الصلاة على النبي في التشهد الأوسط والصلاة على النبي في التشهد الأخير أنها في التشهد الأخير واجب على الراجح، وأنها في التشهد الأوسط سنة صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى التشهد القعود في الجلستين واجب، والتشهد في الجلستين واجب، والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في التشهد الاوسط سنه وفي التشهد الاخير واجب. ما هي احكام المد اللازم لكلمه امين التي يقولها المؤتم خلف الامام في الصلاه بعد فراغه من قراءه الفاتحه؟ ان يقول امين او امين، يعني مد حركتين او اربعه او سته، واظن في احدى القراءات يجوز ان يمد الألف الأولى قل آمين. أعطنا من جهة القراءة قراءة نافع ورد لا صرش يعني يمدني. أنما الخطأ أن يقول آمين أن آمين يعني قاصدين، لكن آمين يعني معناه اللهم اشفع. نسأل الله عز وجل أن يستجيب لي ولكم ويوفقنا إياكم.